الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله وسدده. وفي الحديث الثالث والعشرين قال رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور
أو تملأ ما يكون من الحديث من قبله. ما سبق الكلام عليه إجمالا.
وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبارع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث 23 فيما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء يعني التطهير، مصدر من طهر يتطهر، ومعناه التطهر من الحدث والنجس. وأما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير من الماء أو التراب. ومن ذلك أيضا الوضوء والوضوء، فالوضوء أعمال الوضوء من غسل الأربعة أعضاء الواجبة، وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين أو مع الكعبين. وأما الوضوء بفتح الواو فمعناه الماء الذي يتوضأ به. والتطهير أو الطهور نوعان: طهور حسي وطهور معنوي. والطهور الحسي يكون في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي. والطهور المعنوي يعني تطهير القلب من الشرك بالله عز وجل والمعاصي والذنوب. قال الله سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فنجاسة المشركين نجاسة معنوية باعتقادهم الفاسد، وإلا فإنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وجالسهم عليه السلام ولم يأمر بغسل المواطن التي جلسوا فيها، وهذا ما دل على أن النجاسة عندهم نجاسة معنوية في اعتقادهم الفاسد وليس في أبدانهم ولا في ثيابهم. ولذا على الصحيح يجوز استعمال آنية الكفار التي يطبخون فيها والثياب التي يصنعونها جائزة، وما يفعله بعض الشباب المتحمسين الجبال من تحريم لبس الثياب التي من الصين أو من الهند، يعني هؤلاء حرموا علينا شيء. كل شيء صيني الآن، هذا الطقية صيني وهذا الثوب صيني وهذا التليفون إما صيني أو يهودي، وهذا يا سعيد أمريكي، هذا الذي نسجل به أمريكي. الحمد لله الذي سخرهم لأهل الحق وأهل السنة حتى يخدموه. هذا شيء جائز، يجوز استعماله، والأصل في هذه الأشياء كلها الإباحة. هذه العادات الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات فالأصل فيها التوقف والمنع. فالطهارة إما أن تكون حسية وتكون في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي، وإما أن تكون معنوية بتطهير القلب من الشرك بالله عز وجل والمعاصي والذنوب. وقوله عليه السلام شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. واختلف العلماء هل المراد بالطهور هنا المعنوي أم الحسي، والأظهر والله أعلم أنه شامل للنوعين، الطهارة الحسية وذلك تطهير البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي، وتطهير القلب من الرياء وعدم الإخلاص والشرك والمعاصي والذنوب. هذا لا بد منه لسلامة القلب وسلامة الإنسان عند لقاء الله عز وجل. ولذا كان الطهور نصف الإيمان، ولذلك الإيمان يتكون من قول وعمل، قول في الظاهر وعمل في الباطن وفي الظاهر. عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة إلى آخره، وعمل في الظاهر من صلاة وحج وجهاد وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. فلا بد من تواصل القلب مع البدن. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى، وهي كلمة وبينه وبين الشكر عموم وخصوص. فالحمد يكون عند النعماء، وعند عدم وجود النعمة يكون الحمد أيضا. وأما الشكر فإنه يكون عن نعمة من الله عز وجل. وأيضا الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فإنه يكون للقلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وذكر ابن القيم رحمه الله في أركان الشكر أنها ثلاثة، وهي شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. بالقلب وذلك باعتقاد أن النعمة من الله عز وجل، وباللسان بالتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والكبرياء. فقال الحمد لله أنعم الله علي بكذا وأنعم الله علي بكذا على سبيل التحدث بنعمة الله عز وجل. قال سبحانه فأما بنعمة ربك فحدث. وقال عليه السلام إن الله تعالى يحب أن يرى أثر عبده أثر نعمته على عبده. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. الله يحب الحمد ويحب الثناء. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن قال أثنى علي عبدي. وهل بينهما فرق؟ الحمد والثناء، مع أن جمهور أهل العلم على أن الحمد معناه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختيار. قال العلماء الفرق بينهما أن حمدني عبدي أثنى علي عبدي هذا مبالغة في الحمد زيادة، يعني حمد وزيادة، مبالغة في هذا الحمد كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. قول الحمد لله، والحمد لله تملع الميزان، فالحسنات والسيئات توزن في ميزان، وهذا الميزان ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا كما يقول المعتزلة، قالوا إنه ميزان معنوي معناه العدل، وهذا باطل، لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على أنه ميزان حسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عليه، وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي عليه السلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. الحديث ويعرف بحديث البطاقة، واحتج به المرجئة على عدم لزوم العمل، قال باطل، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، رد على استشهاده بحديث البطاقة على أنه لا يلزم العمل في الإيمان، وهذا باطل جدا. فالحمد لله تملأ الميزان، وهذا الميزان كما سبق ميزان حسي وله لسان عند من يثبت الحديث كذلك، وله كفتان، فهل يقال للعدل كفتان؟ وله لسان، واللسان ما يكون بين الكفتين، الحديد التي تكون بين الكفتين هذه تسمى لسان الميزان، تسمى لسان الميزان. فهل يقال هذا في الميزان المعنوي الذي معنى العدل؟ لا، لا يقال هذا، وإنما هذا يقال في الميزان. وما الداعي لهذا القول؟ قال المعتزلة: لأن القول بأنه ميزان حسي له كفتان يدل على عدم علم الله جل وعلا بهذه الموزونات، وهذا ضعف، وإنما هذا من تمام عدله سبحانه أنه يزن الأعمال وتنازع هل يوزن العبد مع عمله أم لا، والأظهر أنه يوزن، لقول عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما رقب من سوء الشجرة فظهرت دقة ساقيه فتعجب أو ضحك الصحابة من ذلك، فقال عليه السلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. فالرجل في الإسلام يوزن بعلمه وفضله، ولا يوزن بضخامة بدنه ولا فصاحة لسانه وبلاغته، وإنما يوزن بعلمه وفضله وقوته في العلم والعمل. فالحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، بل إن الأعمال تصير يكون لها كن أم تكون عرضا يزول ويجيء، يكون لها كن ويكون لها جوهر وحقيقة، فيؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشائب، ويؤتى بالبقرة وآل عمران على صورة طير صواب، ويؤتى على صورة غايتان أو قال غمامتان تظلان العبد يوم القيامة. هذا مما يدل على فضل حفظ صورة البقرة وآل عمران، تظلان العبد في ظلهما يوم القيامة، هذا ضد ظل حقيقي، وإذا لو كان عرضا يذهب ويجيء ما فائدته إذا لم يكن ظلا حقيقيا كما يقول المبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه اختتم الإمام البخاري صحيحا، اختتم بهذا الحديث صحيحا رحمه الله، ويدل على أهمية الذكر للقلب، فالذكر يقوي البدن فضلا عن تقويته للقلب، يقوي البدن أيضا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال علي لفاطمة اطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فطلبت، فقال النبي عليه السلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر يقوي البدن مستشهدا بهذا الدليل، وهذا شيء ملموس في الواقع، لما كانت النساء كبيرات السن في البيوت يذكرن الله جل وعلا، ولم يكن هذه الترف وتلك النعم من بسط في الأرض وفرش ومن دهانات الجدران وغير ذلك ومن آلات حديثة في النظافة وكنس البيوت وقم البيوت وغير ذلك، ومع ذلك كان الذكر يقوي النساء في عمل البيت مع قلة ذات اليد وعدم وجود هذه الأشياء الحديثة. ولما قل الذكر من البيوت وأحل محله شيطان في صورة التلفاز، وصارت النساء والصبيان والأولاد يجلسون أمامه والعياذ بالله ليل نهار ينظرون إلى الرجال وإلى العري والفسق والفجور والعياذ بالله، ضعفت الأبدان عن القيام بالأعمال. ولذلك أحد السلف لما كان يقوم حتى في آخر حياته وخيره في ذلك قال هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فبقيت له عند الكبر، فحفظ الإنسان أعضاءه عما حفظ الله عز وجل في حال شبابه وصغره فإن الله جل وعلا يحفظها عليه سبحانه حال كبره وعجزه وضعفه. وإذا كان العبد متعودا على عمل ما في حال الصحة والعافية وامتنع منه لعجز، في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فذلك الإنسان يأخذ، أوصى النبي عليه السلام عبد الله بن عمر فقال لما وضع يده قال أخذ رسول الله من كبير وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك وقوتك لضعفك وشبابك لهرمك. سنأخذ من الشباب في الدعوة إلى الله في التعليم والعلم النافع. أنت الآن رحلت من بلدك وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، أنت بذلك متبع للأنبياء ومتبع للصحابة. فقد رحل موسى عليه السلام في طلب 3 مسائل من الخضر كما قال العلماء وكما قص الله جل وعلا علينا في سورة الكهف. ورحل أول رحلة في الإسلام كانت رحلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ولم يمنعه أن الله عز وجل كلم أباه كفاحا وأنه من المفتين في الرواية أن يمتنع عن الرحلة في طلبه، فكان أول من هذه السنة من أول من سن هذه السنة المباركة الرحلة في طلب العلم. وسوف تسمعون في الحلية إن شاء الله اليوم أهمية الرحلة في طلب العلم لطالب العلم. المهم أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا كأنه غريب. الآن أنت ربما في بلدك عندك النمارق والفرش والبسط وتأكل اللحوم والأسماك وتعيش في طرف، وهنا كل بزوجته تقول لك حاجة مفيش، احنا في بلد غريب، هي رياض مفيش، هي كريم مفيش، هديك الكريم. ولكن يوجد أفضل من ذلك، وهو غذاء الروح، العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله وهو مسجون في سجن القلعة كان يقول: لو يعلم أبناء الملوك، يعني أبناء الملوك يبقوا إيه؟ ماذا يكون أبناء الملوك؟ أمراء. لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسياط. وكان يقول هو مسجون كما ذكر ابن القيم عنه في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، قال: كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل يقول ابن القيم أيضا: كنا إذا نزلت من الهموم نذهب إليه وهو مسجون فنسمع كلامه فيذهب الله عنا ما نحن فيه، فسبحان من أرى عباده جنته في الدنيا، وهي جنة محبة الله عز وجل والتلذذ بطاعته، كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال العلماء: يعني لذته أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخرج في النار. هل هناك محبة أجمل من محبتنا نحن الآن؟ أنت من كازاخستان، وأنت من فرنسا، وأنت من ليبيا، وأنت من جزر الكاريبي، وأنت من وهذا من هون تونس، وهذا من كذا، هل هناك حب أفضل من هذا الحب؟ لا والله أبدا. الذي يحب من أجل المال إذا ذهب المال زاد الحب، الذي يحب من أجل الوجاهة والسلطان إذا ذهبت الوجاهة والسلطان زاد الحب. أما المتحبون في الله فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وقال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الحب في الله على العبد أن يحب أخاه في الله، لا للمصلحة الدنيوية من مال، إذا وجده غني يحبه يقول لعلي آخذ شيء، أما إذا كان فقيرا لا يحب. هذا بئس الرجل والعياذ بالله، هذه دناءة في النفس وانحطاط في الخلق والعياذ بالله. لا يهم الإنسان، يهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذلك جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان ومع ذلك تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لأن سبحان الله هي تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. ولذلك من السنة في السفر، والأظهر من قول العلماء أن هذه سنة السفر فقط، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الحضر، وهي أنه عليه السلام كان إذا هبط مرتفعا كبر، وإذا صعد مرتفعا كبر، وإذا هبط واديا سبح. يعني إذا ارتفع وانت راكب مثلا في السفر، ركبت لسانسير وصعد إلى أعلى، تقول الله أكبر، ولو كنت في جمع من الناس تقول لهم قولوا الله أكبر، إن هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا هبط سبح. وبعض العلماء يقول بالعموم في السفر والحضر، والأظهر أنه سنة السفر، لأنه الثابت عنه عليه السلام أنه كان يقوله في السفر: وإذا هبط سبح، يعني نزه الله عز وجل عن كل نقص. وكان النبي عليه السلام يذكر ربه جل وعلا الهوية من البيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، الهوية يعني الجزء من البيت. وأخطأ ابن حزم حينما قال إن الهوية من أسماء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربه الهوية من الليل، فقال يذكر ربه الهوية، كأن الهوية تعود على ربه مضاف على خطأ، على خطأ كبير من حزم، غفر الله له. وهذه السماوات بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، كل هذه المسيرة تملأها كلمة سبحان الله سبحان الله والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله حقا، كما قال الله عز وجل عن الخاسرين أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، لأن الطريق الحسنات طريق سهل ميسور، هل ستدفع أموال حينما تقول سبحان الله؟ هل سنقول لك يا عبد الرحمن هات 5 جنيه 5 جنيه حينما تقول الحمد لله؟ لن يأخذ منك، ولكن إذا ذهب المعصية شرب الدخان شرب المخدرات شرب الخمر فإنه يدفع المال من أجل يذهب إلى حلق لحيتك ويدفع المال، والسلف يقول لو كانت اللحية ب1000 دينار لاشتريتها، لما كان يعير أأمرض لا لحية لك، يعني أنت أمرض لا لحية لك، فكانت معيرة أن الرجل لا يكون له لحية، يقول لو أمرض لا لحية لك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصلاة الصاد من الألف واللام هنا الاستغراق، كل الصلاة فريضة عينية أم كفاية نافلة راتبة أو مطلقة كلها نور، والصلاة نور، ولست أدري والله كيف يكون حال غير المصلي إذا كانت الصلاة نور كما أخبر النبي عليه السلام، فكيف وجوه الموتى غير المصلين؟ رأيت بعضهم بنفسي والعياذ بالله، ربما كان أحدهم بشرته بيضاء في حال حياته، عند الموت يكون أسودا عليه على وجهه قطرة والعياذ بالله، عند الصلاة عند الموت بعد موته عياذ بالله، ورأينا ذلك، وحتى الإنسان ربما علم من حال هذا الشخص أنه يصلي أو لا يصلي من وجهه عند الموت والعياذ بالله. فالصلاة نور، نور في الوجه وبها بشاشة، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مع كل قطرة تنزل السيئات في الوضوء، وهذا لا يتوضأ ولا يبكع ولا يكتب، أين يدعو ربه إذا أراد أن يدعوه؟ والغريب أن ربما ذاب عند الميت فدعا الميت من دون الله عز وجل، وهذا غاية الضلال، كما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي في الدنيا وفي الآخرة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والعياذ بالله. فهذه الصلاة مهمة جدا، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويستعين بها المرء على المصائب، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك بعض طلاب العلم لما حضروا لما علموا وفاة الشيخ الباز رحمه الله وكان المصاب عليه عظيم قال الله أكبر ودخل في الصلاة، يستعين بها على هذه المصيبة، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، يعني متأول عن قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان، الصدقة برهان يعني دليل على قوة الإيمان، وتعدد العبادات بين صلاة وهي عمل قلبي وباللسان وبالجوارح والأبدان، والصدقة وهي عمل بالمال وتنظيف للنفس من الشح والبخل، فهي برهان على قوة الإيمان. أما المنافق لا يتصدق أبدا والعياذ بالله. ولذلك كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كما جاء في ترجمته في كتاب جوانب من حياة الإمام، وهذا حري بطالب العلم أن يقرأ لا سيما في هذا الزمان الذي ظهرت فيه أخلاق سيئة جدا لبعض من ينتسب لمنهج السلف. وكان الشيخ رحمه الله لا يسمح بغيبة أبدا في مجلس، إذا سمع غيبة قال سبح 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 الله استغفر الله كبر الله. وكان رحمه الله تعالى في ترجمته أن شخصا من السودان رأى عليه بشت اللي هو العباية اللي سمعنا في مصر عباية، ماذا في ليبيا سماه سماه عندك يا عبد البسط؟ هذا اللي هي هذا جلابية وهكذا. فسأل الشيخ باز رحمه الله هذا الشيء فغضب عليه الطلاب، قال أردت أن تكون كفني. فلما سأل الشيخ رحمه الله هذا البشت وتلك العباءة ذهب فغسلها وكواها وطواها وقال قابلني في صلاة كذا وأعطاها إياه رحمه الله تعالى. وكان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة يجعل معه أموال صرف، نقود صرف على 5 و10 ريال، يخرج أولا العشرات ثم الخمسات، خلاص آخر شيء الريالات 1 ريال، يعني فئة 10 وفئة 5 وفئة 1، اللي يجي بدري يأخذ إيه. فكان رحمه الله يصلي 8 ركعات قبل صلاة الجمعة متفرقات 2 في 2، وكان هذا قبل الجمعة بساعة أو ساعتين يتنفل ب8 ركعات. كذلك كان الشيخ الألباني أيضا، والله أعلم أن هذا في ترجمة ابن عثيمين أيضا. حتى أن جاء سائل وكان قد أنفق كل شيء، الخمسات خلصت والعشرات خلصت يعني انتهت والريالات انتهت، فأخرج البوك وقال هذا هو تأخذه ليس فيه شيء. وجاء له في ترجمة رحمه الله أنه وإنما نحن نذكر مثالا من الحاضر والسنة مليئة بذلك، لأن بعض الناس ربما يقول هذا زمان قد انتهى، لا في زمانك هذا هو موجود. قيل أن لجنة زارت امرأة في جنوب أفريقيا في الأدغال عند الغابات، فقالوا من أين أنتم؟ قالوا مؤسسة الحرمين الخيرية. قالوا من بلد الشيخ القادم؟ بلد الشيخ عبد العزيز بن باز. قال عبد العزيز بن باز أنت امرأة عجوز جدا كبيرة في السن، من أين عرفت ابن باز؟ قالت ابن باز رحمه الله أو حفظه الله، لقد كنت امرأة نصرانية وقال أسلمت ويعني ضاقت بها الدنيا، فقال لها بعض الناس ليس لك بعد الله سبحانه وتعالى إلا الشيخ ابن باز فراسلي، فراسلته. قالت وليس عندي أمل في ابن باز يتفرغ لامرأة في الجنوب في أقصى الأرض في الجنوب. قالت فأرسل إلي 10,000 ريال. هؤلاء هم العلماء، صدقة موجود، أخلاق موجود، علم موجود، بذل النفس في سبيل الله في تعليم الناس، حتى في الطائرة يدرس ابن باز، حتى من المسجد إلى بيتي يدرس ابن باز، حتى الساعة الثانية بالليل يدرس ابن باز. فبرنامج شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله، كان سماحته رحمه الله إذا قام من الليل يتهجد الساعة الثانية يأتي عبد الكريم بن صالح المقرن فيقرأ عليه الكتاب ويشرح الشيخ باز لمدة ساعة كاملة. وبعد وفاته كان يشرحه المفتي الحالي وفقه الله عبد العزيز بن محمد آل الشيخ يوم الجمعة صباحا. من يطيق هذا إلا أمثال هؤلاء العلماء الكبار. ولما زاره محمد الغزالي صاحب المدرسة العقلانية المعروفة وقال بعض
الطلاب يبدو أنه سوري أو عراقي، مع آخر قال هذا محمد الغزالي الذي له كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث، وفيه من الطوام هذا الكتاب ما فيه، فيه طوام عظيمة ويعني كلام في السنة خطير جدا. جاءني شاب كأنه يلبس جيبة، كأنه نوع سخرية من تقصير الثياب والعياذ بالله، واشتد وعلى الأصوات فقال سماحة الشيخ أرجو أن تعيد النظر في كتابك كلمة. ولما خرج الغزالي من عندي قال نحن بخير ما دام فينا مثل اللباس، أو الناس بخير ما دام فينا مثل اللباس. هذه أخلاق العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. والصدقة برهان والصبر ضياء، ولذلك قال الله في المنافقين في باب الصدقة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. انتبه، قد يتعرض الإنسان لموقف فينفق ليس لله وإنما من أجل هذا الموقف، ولا يكون له حظ، يخسر ماله ولا يكون له حظ فيه، بل ربما أثم مع هذه الصدقة إذا كان مرائيا في صدقته والعياذ بالله. ويقبضون أيديهم يعني عن الإنفاق، فالصدقة برهان على قوة الإيمان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، والصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. وسبق بيان أنه أقسام ثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعلاها درجة على الصحيح الصبر على الطاعة، لأنه لا يقدر عليه كل أحد. أن تستمر في طلب العلم سنة وسنتين وثلاثة وعشر، وقد تأتي شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجل حفظه الله تعالى ووفقه، كم طلبت على الشيخ بن باز رحمه الله؟ فقال 20 سنة ولله الحمد. ومعنى 20 سنة عندهم يعني لا يفوت درس، مشيج مرة إلى الصبح وينسى العصر، يجي العصر وينسى الصبح، يجي على سطر ويسيب سطر، يجي مرة ويجيب 10، لا 20 سنة يعني لا يفوت درس، لا يكاد يفوت درس. بهذا أصبح الرجح رجح، رجح حكمته في العلم وفي التدريس حفظه الله. وهكذا العلماء 20 سنة تطيق أنت 20 سنة؟ نحن نقول البطل اللي هو 20 شهر، هذا البطل فينا الذي يمكث 20 شهر. وبقي رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله في ترجمته أيضا 39 سنة لم يتخلف عن الدرس مرة واحدة. سبحان الله، 39 سنة لم يعرض له شيء، 39 سنة لم يتخلف، والدرس ساعتين ونصف، درس الخميس من بعد الفجر، ساعة وجلس على الكرسي في حال مرض، قد رأيته رحمه الله وكان يصلي إذا انتهى من الدرس حرك الذي أمامه هكذا ونزل وصلى جالسا حتى ينتهي ويقرأ عليه الطلاب إلى السيارة، وفي السيارة يجد شخص آخر جالس منتظر بمتن من الكتب يقرأ عليه، وفي الذهاب إلى عمله كان كذلك، وبالطائرة يقرأون عليه، وبعد صلاة الجمعة يطعم الناس ويعلمهم العلم. فقيل له إن الأمراء يأتونك، لو جعلت مجلسا للفقراء يعني ما يليق واحد من جنوب أفريقيا يقعد بجوار الأمير يا سماحة الشيخ. قال نحن هذا مجلسنا، فمن أراد أن يأتينا فليأتي ومن لم يرد. وتلا قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهؤلاء علماء أعطاهم الله الفهم والعقل عنه سبحانه وتعالى. قال في الصبر، والصبر ضياء. وقال في الصلاة عفوا والصدقة برهان والصبر ضياء، وذلك لأن الصبر يكون على شيء فيه حرقة وفيه ألم،
فيه حرقة وفيه ألم،
ففيه نوع حرارة. ولذلك قال النبي عليه السلام والصبر ضياء. أما الصلاة فيها طمأنينة القلب والسكون، بخلاف الصبر فإنه يكون على أمر يحتاج إلى حزم للمعنى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام لهداية الناس وبيان الحق من الباطل. فالقرآن كلام الله، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، وليس إضافة مخلوق إلى خالق كما يقول المعتزلة قبحهم الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعندنا ناقة الله وسقياه، وعندنا عباد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالعبد أضيف إلى الله، والعباد أضيف إلى الله، والكلام أضيف إلى الله. لكن في حال العبد وفي حال الناقة وبيوت الله المساجد، هذه إضافة تشريع، وإضافة مخلوق إلى خالق من باب التشريع. ولذلك يقول شيخ سلمة رحمه الله أن المضافات الله عز وجل على قسمين وعلى نوعين: ما كان له معنى قائم بذاته كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعباد الله، فهذه إضافة تشريع. وأما ما لا ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى مخلوق. والمعتزلة وتبعهم الأشاعرة كما ستعلم الآن قالوا إن إضافة القرآن إلى الله عز وجل والكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة مخلوق إلى خالق. فقالوا القرآن أضيف إلى الله كسائر المخلوقات، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، وكلاهما يعني المعتزلة والأشاعرة قالوا عن القرآن مخلوق أم ليس المخلوق، كلاهما قال إنه مخلوق. والمعتزلة قالوا هو كالسماوات والأرض وإضافته إضافة تشريع، والأشاعرة قالوا معنى قائم بالنفس وخلق أصواتا سمعها جبريل وعبر عنها، وليس أنه كلام الله عز وجل، وهذا باطل جدا والعياذ بالله. وفي شرح الأربعين النووية في إحدى النسخ تراجع العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وسنقرأ لعلنا نقرأ كلامه نصا عند هذا الحديث في شرح الأربعين النووية رحمه الله، قال وانظر إلى صدق العلماء، والله لا أحسب شيئا رفع هؤلاء العلماء والعلماء أفضل بعد توفيق الله لهم أفضل من صدقهم مع الله، نحسبهم كذلك ونزكي على الله أحد. ماذا يا أخي تقول أخطأت في الحديث؟ ما يضرك، ماذا تلعب وتكتب كتابا 609 صفحات تملأه بآلاف علامات التعجب والاستفهام وأنت أستاذ في ذلك، وحينما يقرأ الإنسان كتاب لا يدري هل رجعت عن قولك الذي ردك عنه العلماء أم لا، تحار عقلك تتعب 609 صفحة ولا تعرف ماذا يريد المؤلف من التلاعب في الألفاظ والكلمات والعبارات. وانظر لما أخطأ ابن عثيمين في ذلك، شوف نعمة نعمة الآن الإنسان يقول أخطأ ولا تقوم عليه المظاهرة، نعمة عظيمة والله النعمة، لا أظن أحد يمتلك هذه النعمة إلا أهل السنة. نحن نقول ابن عثيمين من العلماء المجتهدين أخطأ هل أحد منكم عنده اعتراض أو يفكر حتى في مظاهرة خارج حتى ولو خارج المسجد؟ لا، لأن التربية على تعظيم الدين مهمة جدا. يقول رحمه الله ما نصه: وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن. إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت، يا سلام، شوف انظر كيف يبين لك أنه كان يجهل ذلك. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. فعلماؤنا يعلموننا إذا أخطأنا أن ترجع الخطأ، وترجع رجوعا واضحا لا تلاعب فيه. أول شيء أخطأت أو كنت أقول كذا وأنا أرجع كذا، لا يضرك، لا يضرك والله أبدا، ولا تقلق على مكانتك ومنزلتك. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هؤلاء الخونة الذين يجاملون ويداهنون في دين الله، يأتي بالتكفيريين ويأتي بأهل السنة. إذا كانت كفة أهل السنة راجحة يأتي بهم، وإذا كانت كفة أهل الضلال والبدع راجحة يأتي بهم، لأنه لا يريد إلا الوجاهة والمكان والسلطان والزعامة والعياذ بالله. ولو أنه أراد الوجاهة الحقيقية لعمل بطاعة الله. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من الناس من يوفقه الله عز وجل فيعتق نفسه من النار، وذلك بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاجتهاد في العبادة واجتناب الفتن والشرور. وهذا يدل على أن العمل من أسباب النجاة من النار، لا كما يقول الأشاعرة أن النجاة تكون عند العمل، وليس أن العمل سببا في النجاة. وتعول قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا إن الباء هنا ليست باء السببية، واعتمدوا في رد في هذا المعنى على قول الإسلام في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه والله. والصواب أنه لا 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 اختلاف بين الآيتين والحديث، فالباء في الآيتين باء السببية، والباء في حديث أبي هريرة باء الثمنية والملك، الثمنية والعوض، عفوا الثمنية والعوض، ولا إشكال. وكل هذا من معاني الباء عند اللغويين، طالما أنها معنى مستقيم، أن لها معنى مستقيم في اللغة فلا مانع أبدا. فالإنسان يجتهد في عتق نفسه من النار بالعمل الصالح، ومع ذلك لا يغتر به، وإنما يسأل الله القبول. قال بعض السلف، ولعله معاذ رضي الله عنه: لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يجتهد ويؤتي ما آتى وهو وجل، والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة في خوف، لا يغتر بعمله. نعم انت الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء يعني التطهير، مصدر من طهر يتطهر، ومعناه التطهر من الحدث والنجس. وأما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير من الماء أو التراب. ومن ذلك أيضا الوضوء والوضوء، فالوضوء أعمال الوضوء من غسل الأربعة أعضاء الواجبة، وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين أو مع الكعبين. وأما الوضوء بفتح الواو فمعناه الماء الذي يتوضأ به. والتطهير أو الطهور نوعان: طهور حسي وطهور معنوي. والطهور الحسي يكون في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي. والطهور المعنوي يعني تطهير القلب من الشرك بالله عز وجل والمعاصي والذنوب. قال الله سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فطهور، فنجاسة المشركين نجاسة معنوية باعتقادهم الفاسد، وإلا فإنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وجالسهم عليه السلام ولم يأمر بغسل المواطن التي جلسوا فيها، وهذا ما يدل على أن النجاسة عندهم نجاسة معنوية في اعتقادهم الفاسد وليس في أبدانهم ولا في ثيابهم. ولذا على الصحيح يجوز استعمال آنية الكفار التي يطبخون فيها، والثياب التي يصنعونها جائزة. وما يفعله بعض الشباب المتحمسين الجبال من تحريم لبس الثياب التي من الصين أو من الهند، يعني هؤلاء حرموا علينا عشتهم كل شيء صيني الآن، هذا التقية صيني وهذا التوب صيني وهذا التليفون إما صيني أو يهودي وهذا هذا يا سعيد أمريكي، هذا الذي نسجل به أمريكي. الحمد لله الذي سخرهم لأهل الحق وأهل السنة حتى يخدموه، فهذا شيء جائز يجوز استعماله. والأصل في هذه الأشياء كلها الإباحة، هذه العادات الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات فالأصل فيها التوقف والمنع. فالطهارة إما أن تكون حسية وتكون في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي، وإما أن تكون معنوية لتطهير القلب من الشرك بالله عز وجل والمعاصي والذنوب. وقوله عليه السلام شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. واختلف العلماء هل المراد بالطهور هنا المعنوي أم الحسي، والأظهر والله أعلم أنه شامل للنوعين، الطهارة الحسية وذلك تطهير البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها المصلي، وتطهير القلب من الرياء وعدم الإخلاص والشرك والمعاصي والذنوب، هذا لا بد منه لسلامة القلب وسلامة الإنسان عند لقاء الله عز وجل. ولذا كان الطهور نصف الإيمان، ولذلك الإيمان يتكون من قول وعمل، قول في الظاهر وعمل في الباطن وفي الظاهر. عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة إلى آخره، وعمل في الظاهر من صلاة وحج وجهاد وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. فلا بد من تواصل القلب مع البدن. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى، وهي كلمة، وبينه وبين الشكر عموم وخصوص. فالحمد يكون عند النعماء، وعند عدم وجود النعمة يكون الحمد أيضا. وأما الشكر فإنه يكون عن نعمة من الله عز وجل. وأيضا الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فإنه يكون للقلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر ابن القيم رحمه الله في أركان الشكر أنها ثلاثة، وهي شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. بالقلب وذلك باعتقاد أن النعمة من الله عز وجل، وباللسان بالتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والبهلاء، يقول الحمد لله أنعم الله علي بكذا وأنعم الله علي بكذا، على سبيل التحدث بنعمة الله عز وجل. قال سبحانه فأما بنعمة ربك فحدث. وقال عليه السلام إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. الله يحب الحمد ويحب الثناء. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن قال أثنى علي عبدي. وهل بينهما فرق؟ الحمد والثناء، مع أن جمهور أهل العلم على أن الحمد معناه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختيار. قال العلماء الفرق بينهما أن حمدني عبدي أثنى علي عبدي هذا مبالغة في الحمد، زيادة، يعني حمد وزيادة، مبالغة في هذا الحمد. كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة قوله الحمد لله والحمد لله تملا الميزان، فالحسنات والسيئات توزن في ميزان، وهذا الميزان ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا كما يقول المعتزلة. قالوا إنه ميزان معنوي معناه العدل، وهذا باطل، لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على أنه ميزان حسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي عليه السلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. الحديث ويعرف حديث البطاقة، واحتج به المرجئة على عدم لزوم العمل، قال باطل، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، رد على استشهاده بحديث البطاقة على أنه لا يلزم العمل في الإيمان، وهذا باطل جدا. فالحمد لله تملأ الميزان، وهذا الميزان كما سبق ميزان حسي وله لسان عند من يثبت الحديث كذلك، وله كفتان، فهل يقال للعدل كفتان؟ وله لسان، واللسان ما يكون بين الكفتين، الحديد التي تكون بين الكفتين هذه تسمى لسان الميزان، تسمى لسان الميزان. فهل يقال هذا في الميزان المعنوي الذي بمعنى العدل؟ لا، لا يقال هذا، وإنما هذا يقال في الميزان. وما الداعي لهذا القول؟ قال المعتزلة: لأن القول بأنه ميزان حسي له كفتان يدل على عدم علم الله جل وعلا بهذه الموزونات، وهذا باطل، وإنما هذا من تمام عدله سبحانه أنه يزن الأعمال وتنازع هل يوزن العبد مع عمله أم لا، والأظهر أنه يوزن، بقول عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما رقب من سور الشجرة فظهرت دقة ساقيه فتعجب أو ضحك الصحابة من ذلك، فقال عليه السلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. فالرجل في الإسلام يوزن بعلمه وفضله، ولا يوزن بضخامة بدنه ولا فصاحة لسانه وبلاغته، وإنما يوزن بعلمه وفضله وقوته في العلم والعمل. فالحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، بل إن الأعمال تصير يكون لها كن أم تكون عرضا يزول ويجيء، يكون لها كن ويكون لها جوهر وحقيقة. فيؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاعر، ويؤتى بالبقرة وآل عمران على صورة طير صواب، ويؤتى على صورة غايتان أو قال غمامتان تظلان العبد يوم القيامة. هذا مما يدل على فضل حفظ صورة البقرة وآل عمران، تظلان العبد في ظلهما يوم القيامة، وهذا ضد ظل الحقيقي. وإذا لو كان عرضا يذهب ويجيء ما فائدته إذا لم يكن ظلا حقيقيا كما يقول المبتدعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه اختتم الإمام البخاري صحيحة، اختتم بهذا الحديث صحيحة رحمه الله، ويدل على أهمية الذكر للقلب، فالذكر يقوي البدن فضلا عن تقويته للقلب، يقوي البدن أيضا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال علي لفاطمة اطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فطلبت، فقال النبي عليه السلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر يقوي البدن مستشهدا بهذا الدليل، وهذا شيء ملموس في الواقع، لما كانت النساء كبيرات السن في البيوت يذكرن الله جل وعلا، ولم يكن هذه الترف وتلك النعم من بسط في الأرض وفرش ومن دهانات الجدران وغير ذلك ومن آلات حديثة في النظافة وكنس البيوت وقم البيوت وغير ذلك، ومع ذلك كان الذكر يقوي النساء في عمل البيت مع قلة ذات اليد وعدم وجود هذه الأشياء الحديثة. ولما قل الذكر من البيوت وأحل محله شيطان في صورة التلفاز، وصارت النساء والصبيان والأولاد يجلسون أمامه والعياذ بالله ليل نهار ينظرون إلى الرجال وإلى العري والفسق والفجور والعياذ بالله، ضعفت الأبدان عن القيام بالأعمال. ولذلك أحد السلف لما كان يقول حتى في آخر حياته وقيل له في ذلك قال هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فبقيت له عند الكبر، فحفظ الإنسان أعضاءه عما حفظ الله عز وجل في حال شبابه وصغره فإن الله جل وعلا يحفظها يحفظها عليه سبحانه حال كبره وعجزه وضعفه. وإذا كان العبد متعودا على عمل ما في حال الصحة والعافية وامتنع منه لعجز، في الصحيح عند البخاري في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فذلك الإنسان يأخذ، أوصى النبي عليه السلام عبد الله بن عمر فقال لما وضع يده قال أخذ رسول الله من كبير وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك وقوتك لضعفك وشبابك لهرمك. سنأخذ من الشباب في الدعوة إلى الله في التعليم والعلم النافع. أنت الآن رحلت من بلدك وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، أنت بذلك متبع للأنبياء ومتبع للصحابة، فقد رحل موسى عليه السلام في طلب 3 مسائل من الخضر كما قال العلماء وكما قص الله جل وعلا علينا في سورة الكهف. ورحل أول رحلة في الإسلام كانت رحلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ولم يمنعه أن الله عز وجل كلم أباه كفاحا وأنه من المكثرين في الرواية أن يمتنع عن الرحلة في طلب العلم، فكان أول من هذه السنة من أول من سن هذه السنة المباركة الرحلة في طلب العلم. وسوف تسمعون في الحلية إن شاء الله اليوم أهمية الرحلة في طلب العلم لطالب العلم. المهم أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا كأنه غريب. الآن أنت ربما في بلدك عندك النمارق والفرش والبسط وتأكل اللحوم والأسماك وتعيش في طرف، وهنا كل ما تشتري تقول لك حاجة ما فيش احنا في بلد غريب، هي رياض مفيش، هي كريم مفيش، هديك كريم. ولكن يوجد افضل من ذلك، وهو غذاء الروح، العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله وهو مسجون في سجن القلعه كان يقول: لو يعلم ابناء الملوك، يعني ابناء الملوك يبقوا ايه؟ ماذا يكون ابناء الملوك؟ امراء. لو يعلم ابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسياط. وكان يقول هو مسجون كما ذكر ابن القيم عنه في كتابه الداء والدواء او الجواب الكافي لمن سال عن دواء الشافي، قال: كان يقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل يقول ابن القيم ايضا: كنا اذا نزلت من الهموم نذهب اليه وهو مسجون فنسمع كلامه فيذهب الله عنا ما نحن فيه، فسبحان من أرى عباده جنته في الدنيا، وهي جنة محبة الله عز وجل والتلذذ بطاعته، كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال العلماء: يعني لذته أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هل هناك محبة أجمل من محبتنا نحن الآن؟ أنت من كازاخستان، وأنت من فرنسا، وأنت من ليبيا، وأنت من جزر الكاريبي، وأنت من وهذا من هون تونس، وهذا من كذا، هل هناك حب أفضل من هذا الحب؟ لا والله أبدا. الذي يحب من أجل المال إذا ذهب المال زاد الحب، الذي يحب من أجل الوجاهة والسلطان إذا ذهبت الوجاهة والسلطان زاد الحب. أما المتحبون في الله فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وقال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الحب في الله، على العبد أن يحب أخاه في الله لا للمصلحة الدنيوية من مال، إذا وجده غني يحبه يقول لعلي آخذ شيء، أما إذا كان فقيرا لا يحب. هذا بئس الرجل والعياذ بالله، هذه دناءة في النفس وانحطاط في الخلق والعياذ بالله. لا يهم الإنسان، يهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذلك جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان ومع ذلك تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لأن سبحان الله هي تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. ولذلك من السنة في السفر، والأظهر من قول العلماء أن هذه سنة السفر فقط، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الحضر، وهي أنه عليه السلام كان إذا هبط مرتفعا كبر، وإذا صعد مرتفعا كبر، وإذا هبط واديا سبح. يعني إذا ارتفع وانت راكب مثلا في السفر، ركبت لسانسير وصعد إلى أعلى، تقول الله أكبر، ولو كنت في جمع من الناس تقول لهم قولوا الله أكبر، إن هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا هبط سبح. وبعض العلماء يقول بالعموم في السفر والحضر، والأظهر أنه سنة السفر، لأنه الثابت عنه عليه السلام أنه كان يقوله في السفر: وإذا هبط سبح، يعني نزه الله عز وجل عن كل نقص. وكان النبي عليه السلام يذكر ربه جل وعلا الهوية من البيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. الهوية يعني الجزء من الملك. وأخطأ ابن حزم حينما قال إن الهوية من أسماء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربه الهوية من الليل، فقال يذكر ربه الهوية، كأن الهوية تعود على ربه مضافة على خطأ، على خطأ كبير من حذر غفر الله له. وهذه السماوات بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، كل هذه المسيرة تملأها كلمة سبحان الله سبحان الله والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله حقا، كما قال الله عز وجل عن الخاسرين، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لأن الطريق الحسنات طريق سهل ميسور، هل ستدفع أموال حينما تقول سبحان الله؟ هل سنقول لك يا عبد الرحمن خمسة جنيه حينما تقول الحمد لله؟ لن يحفظ لك. ولكن إذا ذهب المعصية، شرب الدخان، شرب المخدرات، شرب الخمر، فإنه يدفع المال من أجل يذهب إلى حلق لحيتك ويدفع المال. والسلف يقول لو كانت اللحية ب1000 دينار لاشتريتها. لما كان يعير أأمرض لا لحية لك، يعني أنت أمرض لا لحية لك، فكانت معيرة أن الرجل لا يكون له لحية، يقول لو أمرض لا لحية لك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. والصلاة الصاد من الألف واللام هنا الاستغراق، كل الصلاة فريضة عينية أم كفاية نافلة راتبة أو مطلقة كلها نور. والصلاة نور، ولست أدري والله كيف يكون حال غير المصلي إذا كانت الصلاة نور كما أخبر النبي عليه السلام، فكيف وجوه الموتى غير المصلين؟ رأيت بعضهم بنفسي والعياذ بالله، ربما كان أحدهم بشرته بيضاء في حال حياته، عند الموت يكون أسودا عليه، على وجهه قطرة والعياذ بالله عند الصلاة، عند الموت بعد موته عياذ بالله. ورأينا ذلك، وحتى الإنسان ربما علم من حال هذا الشخص أنه يصلي أو لا يصلي من وجهه عند الموت والعياذ بالله. فالصلاة نور، نور في الوجه وفيها بشاشة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مع كل قطرة تنزل السيئات في الوضوء، وهذا لا يتوضأ ولا يبكع ولا يكتب، أين يدعو ربه إذا أراد أن يدعوه؟ والغريب أنه ربما ذاب عند الميت فدعا الميت من دون الله عز وجل، وهذا غاية الضلال، كما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي في الدنيا وفي الآخرة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والعياذ بالله. فهذه الصلاة مهمة جدا. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويستعين بها المرء على المصائب، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك بعض طلاب العلم لما حضروا لما علموا وفاة الشيخ الباز رحمه الله وكان المصاب عليه عظيم، قال الله أكبر ودخل في الصلاة يستعين بها على هذه المصيبة. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، يعني متأول عن قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة برهان، يعني دليل على قوة الإيمان. وتعدد العبادات بين صلاة وهي عمل قلبي وباللسان وبالجوارح والأبدان، والصدقة وهي عمل بالمال وتنظيف للنفس من الشح والبخل، فهي برهان على قوة الإيمان. أما المنافق لا يتصدق أبدا والعياذ بالله. ولذلك كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كما جاء في ترجمة في كتاب جوانب من حياة الإمام، وهذا حري بطالب العلم أن يقرأ لا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه أخلاق سيئة جدا لبعض من ينتسب لمنهج السلف. وكان الشيخ رحمه الله لا يسمح بغيبة أبدا في مجلس، إذا سمع غيبة قال سبح 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 الله استغفر الله كبر الله. وكان رحمه الله تعالى في ترجمته أن شخصا من السودان رأى عليه بشت اللي هو العباية اللي سمعنا في مصر عباية، ما أدري في ليبيا اسمها ايه، اسمها ايه عندك يا عبد البسط؟ هذا اللي هي هذا جلابية وهكذا. فسأل الشيخ بن باز رحمه الله هذا الشيء فغضب عليه الطلاب، قال أردت أن تكون كفني. فلما سأل الشيخ رحمه الله هذا المشط وتلك العباءة ذهب فغسلها وكواها وطواها وقال قابلني في صلاة كذا وأعطاها إياه رحمه الله تعالى. وكان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة يجعل معه أموال صرف، نقود صرف على 5 و10 ريال، يخرج أولا العشرات ثم الخمسات، خلاص آخر شيء الريالات 1 ريال، يعني فئة 10 وفئة 5 وفئة 1، اللي يجي بدري يأخذ إيه. فكان رحمه الله يصلي 8 ركعات قبل صلاة الجمعة متفرقات تنتين بتنتين، وكان هذا قبل الجمعة بساعة أو ساعتين، يتنفل ب8 ركعات. كذلك كان الشيخ الألباني أيضا، والله أعلم أن هذا في ترجمة ابن عثيمين أيضا. حتى أن جاء سائل وكان قد أنفق كل شيء، 5 خلصت و10 خلصت يعني انتهت والريالات انتهت، فأخرج البوك وقال هذا هو تأخذه ليس فيه شيء. وجاء له في ترجمة رحمه الله أنه وإنما نحن نذكر مثالا من الحاضر والسنة مليئة بذلك، لأن بعض الناس يقول هذا زمان قد انتهى، لا في زمانك هذا هو موجود. قيل أن لجنة زارت امرأة في جنوب أفريقيا في الأدغال عند الغابات، فقالوا من أين أنتم؟ قالوا من مؤسسة الحرمين الخيرية. قالوا من بلد الشيخ ابن القاسم؟ من بلد الشيخ عبد العزيز بن باز. قال عبد العزيز بن باز أنت امرأة عجوز جدا كبيرة بالسن، من أين عرفت ابن باز؟ قالت ابن باز رحمه الله أو حفظه الله، لقد كنت امرأة نصرانية فقال وأسلمت ويعني ضاقت بها الدنيا، فقال لها بعض الناس ليس لك بعد الله سبحانه وتعالى إلا الشيخ ابن باز فراسلي، فراسلته. قالت وليس عندي أمل في ابن باز يتفرغ لامرأة في الجنوب في أقصى الأرض في الجنوب. قالت فأرسل لي 10,000 ريال. هؤلاء هم العلماء، صدقة موجود، أخلاق موجود، علم موجود، بذل النفس في سبيل الله في تعليم الناس، حتى في الطائرة يدرس ابن باز، حتى من المسجد إلى بيت يدرس ابن باز، حتى الساعة الثانية بالليل يدرس ابن باز. فبرنامج شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله، كان سماحته رحمه الله إذا قام الليل يتهجد الساعة الثانية يأتي عبد الكريم بن صالح المجرم فيقرأ عليه الكتاب ويشرح الشيخ ابن باز لمدة ساعة كاملة، وبعد وفاته كان يشرحه المفتي الحالي وفقه الله عبد العزيز بن محمد آل الشيخ يوم الجمعة صباحا. من يثق هذا إلا أمثال هؤلاء العلماء الكبار. ولما زاره محمد الغزالي صاحب المدرسة العقلانية المعروفة وقال بعض الطلاب يبدو أنه سوري أو عراقي مع آخر قال هذا محمد الغزالي الذي له كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث، وفيه من الطوام هذا الكتاب ما فيه، فيه طوام عظيمة ويعني كلام في السنة خطير جدا. جاءني شاب كأنه يلبس جيبة، كأنه نوع سخرية من تقصير الثياب والعياذ بالله، واشتد وعلى الأصوات فقال سمعت الشيخ أرجو أن تعيد النظر في كتابك كلمة. ولما خرج الغزالي عندي قال نحن بخير ما دام فينا مثل اللباس، أو الناس بخير ما دام فينا مثل اللباس. هذه أخلاق العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. والصدقة برهان، والصبر ضياء. ولذلك قال الله في المنافقين في باب الصدقة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. انتبه، قد يتعرض الإنسان لموقف فينفق ليس لله وإنما من أجل هذا الموقف، ولا يكون له حظ، يخسر ماله ولا يكون له حظ فيه، بل ربما أثم مع هذه الصدقة إذا كان مرائيا في صدقته والعياذ بالله. ويقبضون أيديهم يعني عن الإنفاق. فالصدقة برهان على قوة الإيمان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، والصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. وسبق بيان أنه أقسام ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعلاها درجة على الصحيح الصبر على الطاعة، لأنه لا يقدر عليه كل أحد. أن تستمر في طلب العلم سنة وسنتين وثلاثة وعشر. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرشيد حفظه الله تعالى ووفقه، كم طلبت على الشيخ بن باز رحمه الله؟ فقال 20 سنة ولله الحمد. ومعنى 20 سنة عندهم يعني لا يفوت درسه، مشي مرة يجي الصبح وينسى العصر، يجي العصر وينسى الصبح، يجي على سطر ويسيب سطر، يجي مرة ويجيب 10، لا 20 سنة يعني لا يفوت درسه، لا يكاد يفوت درسه. بهذا أصبح الرجح في حكمته في العلم وفي التدريس حفظه الله. وهكذا العلماء 20 سنة تضيق أنت 20 سنة؟ نحن نقول البطل اللي هو 20 شهر، هذا البطل فينا الذي يمكث 20 شهر. وبقي رحمه الله الشيخ الباز رحمه الله في ترجمته أيضا 39 سنة لم يتخلف عن الدرس مرة واحدة. سبحان الله، 39 سنة لم يعرض له شيء، 39 سنة لم يتخلف، والدرس ساعتين ونصف، درس الخميس من بعد الفجر، ساعة وجلس على الكرسي في حال مرض، قد رأيته رحمه الله وكان يصلي إذا انتهى من الدرس حرك الذي أمامه هكذا ونزل وصلى جالسا حتى ينتهي ويقرأ عليه الطلاب إلى السيارة، وفي السيارة يجد شخص آخر جالس منتظر بمتن من الكتب يقرأ عليه، وفي الذهاب إلى عمل كان كذلك، وبالطائرة يقرأون عليه، وبعد صلاة الجمعة يطعم الناس ويعلمهم العلم. فقيل له إن الأمراء يأتونك، لو جعلت مجلسا للفقراء يعني ما يليق واحد من جنوب أفريقيا يقعد بجوار الأمير يا سماحة الشيخ. قال نحن هذا مجلسنا، فمن أراد أن يأتينا فليأتي، ومن لم يرد. وتلا قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهؤلاء علماء أعطاهم الله الفهم والعقل عنه سبحانه وتعالى. قال في الصبر، والصبر ضياء. وقال في الصلاة عفوا والصدقة برهان، والصبر ضياء. وذلك لأن الصبر يكون على شيء فيه فيه حرقة وفيه ألم،
فيه حرقة وفيه ألم،
ففيه نوع حرارة. ولذلك قال النبي عليه السلام: والصبر ضياء. أما الصلاة فيها طمأنينة القلب والسكون، بخلاف الصبر فإنه يكون عن على أمر يحتاج إلى حزم للمعنى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام لهداية الناس وبيان الحق من الباطل. فالقرآن كلام الله، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، وليس إضافة مخلوق إلى خالق كما يقول المعتزلة قبحهم الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعندنا ناقة الله وسقياه، وعندنا عباد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالعبد أضيف إلى الله، والعباد أضيف إلى الله، والكلام أضيف إلى الله. لكن في حال العبد وفي حال الناقة وبيوت الله المساجد، هذه إضافة تشريع، وإضافة مخلوق إلى خالق من باب التشريع. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن المضافات الله عز وجل على قسمين وعلى نوعين: ما كان له معنى قائم بذاته كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعباد الله، فهذه إضافة تشريع. وأما ما لا ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى مخلوق. والمعتزلة وتبعهم الأشاعرة كما ستعلم الآن قالوا إن إضافة القرآن إلى الله عز وجل والكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة مخلوق إلى خالق. فقالوا: القرآن أضيف إلى الله كسائر المخلوقات. والأشاعر قالوا: عبارة عن كلام الله. وكلاهما يعني المعتزلة والأشاعر قالوا عن القرآن مخلوق أم ليس المخلوق؟ كلاهما قال إنه مخلوق. والمعتزلة قالوا هو كالسماوات والأرض وإضافته إضافة تشريع. والأشاعر قالوا معنى قائم بالنفس وخلق أصواتا سمعها جبريل وعبر عنها، وليس أنه كلام الله عز وجل، وهذا باطل جدا والعياذ بالله. وفي شرح الأربعين النووية في إحدى النسخ تراجع العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وسنقرأ لعلنا نقرأ كلامه نصا عند هذا الحديث في شرح الأربعين النووية رحمه الله. قال: وانظر إلى صدق العلماء، والله لا أحسب شيئا رفع هؤلاء الأئمة والعلماء أفضل بعد توفيق الله لهم أفضل من صدقهم مع الله، نحسبهم كذلك ونزكي على الله أحد. ماذا يا أخي تقول أخطأت في الحديث؟ ما يضرك، ماذا تلعب وتكتب كتابا 609 صفحات تملأه بآلاف علامات التعجب والاستفهام وأنت أستاذ في ذلك، وحينما يقرأ الإنسان كتاب لا يدري هل رجعت عن قولك الذي ردك عنه العلماء أم لا، تحار عقلك تتعب 609 صفحة ولا تعرف ماذا يريد المؤلف من التلاعب في الألفاظ والكلمات والعبارات. وانظر لما أخطأ ابن عثيمين في ذلك. شوف نعمة، نعمة الآن الإنسان يقول أخطأ ولا تقوم عليه المظاهرة، نعمة عظيمة والله، نعمة لا أظن أحد يمتلك هذه النعمة إلا أهل السنة. نحن نقول ابن عثيمين من العلماء المجتهدين أخطأ، هل أحد منكم عنده اعتراض؟ أو يفكر حتى في مظاهرة خارج حتى ولو خارج المسجد؟ لا، لأن التربية على تعظيم الدليل مهمة جدا. يقول رحمه الله ما نصه: وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت، يا سلام، شوف انظر كيف يبين لك أنه كان يجهل ذلك. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. فعلماؤنا يعلموننا إذا أخطأنا أن ترجع الخطأ، وترجع رجوعا واضحا لا تلاعب فيه. أول شيء أخطأت أو كنت أقول كنا وأنا أرجع كنا، لا يضرك، لا يضرك والله أبدا، ولا تقلق على مكانتك ومنزلتك. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، هؤلاء الخونة الذين يجاملون ويداهنون في دين الله، يأتي بالتكفيريين ويأتي بأهل السنة. إذا كانت كفة أهل السنة راجحة يأتي بهم، وإذا كانت كفة أهل الضلال والبدع راجحة يأتي بهم، لأنه لا يريد إلا الوجاهة والمكان والسلطان والزعامة والعياذ بالله. ولو أنه أراد الوجاهة الحقيقية لعمل بطاعة الله. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من الناس من يوفقه الله عز وجل فيعتق نفسه من النار، وذلك بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاجتهاد في العبادة واجتناب الفتن والشرور. وهذا يدل على أن العمل من أسباب النجاة من النار، لا كما يقول الأشاعرة أن النجاة تكون عند العمل، وليس أن العمل سببا في النجاة. وتعول قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا إن الباء هنا ليست باء السببية، واعتمدوا في رد في هذا المعنى على قول الإسلام في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. والصواب أنه لا 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 اختلاف بين الآيتين والحديث، فالباء في الآيتين باء السببية، والباء في حديث أبي هريرة باء الثمنية والملك، الثمنية والعوض، عفوا الثمنية والعوض، ولا إشكال. وكل هذا من معاني الباء عند اللغويين، طالما أنها معنى مستقيم، أن لها معنى مستقيم في اللغة فلا مانع أبدا. فالإنسان يجتهد في عتق نفسه من النار بالعمل الصالح، ومع ذلك لا يغتر به، وإنما يسأل الله القبول. قال بعض السلف، ولعله معاذ رضي الله عنه: لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يجتهد ويؤتي ما آتى وهو وجل، والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة في خوف، لا يغتر بعمله. نعم انتهى.